الرحمن الرحيم سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى أن رجلا من بني إسرائيل كان له ذو قرابة هو وارث فقتله ليرثه ثم ذهب به فألقاه إلى باب قوم آخرين ثم أصبح يطلب بدمه
فهم على اعتبار أنه من وراثه حتى يخفي جريمته، يعني هو تعجل قتله ليرثه وبعدين وضع عند قوم آخرين ثم ذهب في اليوم الثاني يطلب ماذا؟ يطلب دمه. نعم، هذا كالمثل الذي يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته، بل هذا يطلب بدمه. نعم.
فهموا أن يقتتلوا حتى لبس الطائفتان السلاح، فقال رجل: أتقتتلون وفيكم نبي الله موسى؟
نبي الله موسى.
أتقتتلون وفيكم نبي الله موسى؟ فكف بعضهم عن بعض ثم انطلقوا إلى موسى فذكروا له شأنهم، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة، فلو اعترضوا ببقرة فذبحوها أجزأت عنهم.
يعني أي بقرة؟ الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو جاءوا ببقرة، أي بقرة؟ هو قال بقر، عينها؟ لا. حدد لونها؟ لا. حدد سنها؟ لا. ها.
فسألوا وشددوا فشدد الله عليهم
فقالوا ما هي؟ ما لونها؟ إلى غير ذلك، فشدد الله عز وجل عليهم كما جاء في الآيات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونها هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم.
فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده قال: وكان سبب قيل موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما حدثنا به وساق بسنده عن عبيدة رحمه الله تعالى قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر، قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا. قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورث قاتل بعد ذلك.
نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. فأتوا موسى فذكروا ذلك له فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقرة لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها.
خلاص قالوا دي بقرة وصارت بقرة معينة وكذا, فطمع في هذا وقال خلاص لا أخذها إلا بملء جلدها ذهبا. نعم.
فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك؟ قال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيء ولم يورث قاتل بعده.
نعم. طبعا هذه الأثار كلها في شأن هذه القصة بإسهاب, وفيها مسألة يعني أن ذهبوا إلى صاحبه وصاحبه طلب كذا وكذا, كلها من الإسرائيليات التي لا يعول عليها, لا تصدق ولا تكذب ولا يفسر بها كتاب الله عز وجل, لكن أصل القصة ماذا؟ ثابت, وهو ماذا؟ قتل هذا الرجل, قتل القتيل وقد تنازعوا في القاتل له, وقد أتوا إلى موسى عليه السلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة, ولو أتوا بأي بقرة لا أجزأ ذلك. ثم جرى ما كان من التجديد على أنفسهم ما جاء في كتاب الله عز وجل, فقالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض هي المسنة, والبكر الصغيرة التي لم تلد, وعوان بين ذلك يعني دون المسنة وفوق الصغيرة, هكذا قال ابن الجوزي. طيب ثم قال في الصفراء فاقع لونها ومعنى فاقع لونها قال العرب لا تقول أسود فاقع إنما تقول أسود حالك وأصفر فاقع. قال الزجاج وفاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة يقال أصفر فاقع وأحمر قانع. اكتبوا هذه الفائدة بقى. قال الزجاج وفاقع نعت الأصفر الشديد الصفرة يقال بقى, شوفوا الألوان, الألوان يقال أصفر فاقع وأحمر قانع بالهمزة, أحمر قانع وأخضر ناضر. وأبيض يقق قاف قاف. وأسود حالك. حالك وحلكوك ودجوجي. فهذه صفات المبالغة في الألوان. يبقى أسود أصفر فاقع أحمر قانع أخضر ناضر أبيض يقق أسود حالك. إلى أن قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. لا ذلول قال قتادة لم يذلها العمل فتثير الأرض. قال ابن قتيبة يقال في الدواب دابة ذلول بينة الذل بكسر أو الذل بينة الذل بكسر الذال, وفي الناس رجل ذليل بين الذل بضم الذال. هذه فائدة أيضا اكتبوها أيضا. يقال في الدواب دابة ذلول بينة الذل يعني بيذلها العمل وكذا, ورجل ذليل بين الذل بضم الذال. يبقى في الدابة بينة الذل ذلول بينة الذل. طيب وفي الناس أقول رجل ذليل بين الذل. يبقى الفرق ذلول وذليل وذل وذل. فهذه بقرة لا ذلول ليس أهانها العمل وكذا, ولا تسقي الحرص لا يستقى عليها الماء لسقي زرع. مسلمة في أربعة أقوال منها مسلمة من العيوب. قالوا الآن جئت بالحق قال ابن قتيبة: الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمانين، حد الماضي من آخره، وحد المستقبل من أوله. الآن جئت بالحق، هذه فائدة أيضا اكتبوها في الآن. الآن جئت بالحق. قال ابن قتيبة: الآن هو الوقت الذي أنت فيه، الآن جئت بالحق. طيب، وهو حد الزمانين، حد الماضي من آخره، وحد المستقبل من أوله. يعني أنت آخر الماضي أو المستقبل. الآن، الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمانين، حد الماضي من آخره، وحد المستقبل من أوله. ومعنى جئت بالحق، الآن جئت بالحق، يعني بينت لنا. سبحان الله، ما هو بين لكم من أولها أصلا، لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. يعني ما يجي واحد يقول لك إيه؟ روح اذبح بقر، خلاص ده تذبح أي بقر. لكن ما هي، ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه عليه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله كانوا يسارعون في الامتثال، وما كادوا يفعلون. الآن جئت بالحق وما كادوا يفعلون، ما معنى وما كادوا يفعلون؟ قال ابن الجزي فيه قولا: أحدهما لغلاء ثمنها. ما كاد يفعلون هذا لغلاء ثمنها، قاله ابن كعب القرضي، يعني محمد محمدا. والثاني لخوف الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم، لأنه هيبين، هيضرب ببعضها وسينطق من قتله. قاله وهب. قال ابن عباس: مكثوا يطلبون البقر 40 سنة حتى وجدوه عند رجل فأبني بعائلة بميل. طبعا هذا كله من الإسرائيليات، هذا كله من الإسرائيليات. فعلى كل حال أصل القصة معروف: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، لأن هذا هو السبب في القتل، في 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 الأمر بالذبح. فسألتم موسى أن الله يأمره بذبح بقرة فكان مكان، فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي له الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأحياه الله فنطق بماذا؟ فنطق بالقاتل، فنطق بالقاتل. ومع ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجرة أو أشد قسوة. نعم. فعلى كل حال هذه القصة كما قلنا أصلها موجود في القرآن، وأما التفاصيل هذه فإنه لا تصدق ولا تكذب، فهي من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل كما سبق تكرارا ومرارا على 3 أقسام. القسم الأول الذي شهد شرعنا به فهذا نصدقه، والقسم الثاني الذي شهد شرعنا بتكذيبه فهذا نكذبه، والقسم الثالث الذي لم يرد في شرعنا تصديق له به ولا تكذيب له فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ومثل هذا يجوز أن نرويه، لكن لا نفسر به القرآن الكريم ولا نجزم به، ولا نجزم به. وهذا من هذا القسم، وهذا من هذا القسم. فاحذر أن تفسر القرآن بهذه الإسرائيليات، شيء لم يثبت في الكتاب ولا في السنة فلا تفسر به القرآن. لنفسر القرآن بالكتاب بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين، أما الإسرائيليات فإننا لا نفسر بها كتاب الله عز وجل. نعم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العلية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم، نقله الجامع. نعم.
قال الله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة رحمه الله قال لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلماني رحمه الله قال سألوا وشددوا فشدد عليهم.
نعم.
قال الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة رحمه الله قال لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد فباعها بوزنها ذهبا أو بملء مسكها ذهبا. قال فذبحوها ثم ضربوا القتيل ببعض لحمها.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة قال اشتروها بملء جلدها دنانير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة السلماني قال وجدوا البقرة عند رجل فقال إني لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فاشتروها بملء جلدها ذهبا.
نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة فلم يرث ولم يعلم قاتلا ورث بعده.
نعم. ولهذا حتى في شرعنا فإن القاتل لا يرث، القاتل في شرعنا لا يرث، وذلك عقوبة له، لأن من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلهذا القاتل لا يرث من قتله. فمن موانع الإرث يا أخواني القتل، إذا قتل مورثة فإنه لا يرثه عقوبة له لأنه تعجل الأمر قبل أوانه، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم نعم. غير وارد أصلا، يعني التحرز غير وارد، لأن هذا معلوم، يعني معروف واحد سياف بيقتل حتى قتل مثلا أباه في حد أو شيء، لكن القاتل ما يرث هذا في الاعتداء يعني. أما إذا كان مقتولا بحق فإن هذا لا يمنع من الإرث، كأن يدفع صائلا عنه هو أخوه مثلا، فدفع صائلا عنه فلم يدفعه إلا فلم يندفع إلا بالقتل وإلا قتله ثم كان من وراثه فإنه يرثه حينئذ. كل قتل بحق لا يترتب عليه عقوبة، لأن لماذا العقوبة في منع القاتل؟ ليه؟ لأنه معتدي، تعجل الأمر قبل إيه؟ أوانه. لكن القاتل بحق ما تعجل شيء، قاتل بحق ما تعجل شيء، كأن يكون هو حاكم أو قاضي أو يعني قام بقتل معتد وهو يرث بعد ذلك، أو في دفع صائل أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو في قتال بغي، كان أبي من البغاة وأنا مع السلطان وقتلت أبي، كل قتل بحق أيا كان، كل قتل بحق فإنه يمنع ماذا؟ القاتل. هذا في القتل العمد. أما القتل الخطأ، القتل الخطأ هل يمنع من الميراث كذلك؟ هل يمنع من الميراث؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي القاتل خطأ احنا قلنا بأن هذا الحكم في ماذا؟ في القاتل عمدا، والقاتل عمدا حينما يقتل بغير حق. لكن القاتل بالخطأ هل يمنع من الميراث أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، منهم من قال بأنه يمنع من الميراث، ومنهم من قال بأنه لا يمنع من الميراث. نعم، هات كلام أهل العلم. نعم نعم. قال
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، حتى ولو كان القتل بحق كقصاص وكونه حكم عليه بالقتل قصاصا أو حدا، أو كونه جلادا لولي الأمر أو مزكيا للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله، أو كان القتل بانقلاب نائم، أو كونه مجنونا أو قصد تأديب ابنه فمات، أو كونه بط جرحه للعلاج فمات من البط، كل هذه الصور
أو كونه إيه؟
بط جرحه
نعم
للعلاج فمات من البط، كل هذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإمام الشافعي مانعة من الإرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم.
قال كل هذه
الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإمام الشافعي مانعة من الإرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. وذهب مالك إلى أن القتل نوعان، أحدهما العمد العدوان فهذا لا يرث صاحبه مطلقا، الثاني أن يكون القتل خطأ فهذا يرث من ماله ولا يرث من ديته لأنه لم يتعجل المال. وأما الدية فهو
يعني تفريق مالك. طبعا الأئمة الثلاثة على أنه لا يرث مطلقا، لا المخطئ ولا العامد للعموم لا يرث القاتل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث صحيح، وكما قال الترمذي على هذا العمل عند أهل العلم، عمل عليه أن القاتل ما يرث وهو العامد. أما الخطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى فصل فقال ما يمنع، لأنه قتل خطأ فلهذا لا يمنع من الإثم، لكن لا يرث من الدية، ما يدفع الدية ثم يرث منه، فما يأخذ شيء من الدية لكن سائر الميراث يأخذ منه. نعم.
قال وأما الدية فهي واجبة عليه ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كانقلاب النائم على قريبه أو سقوطه عليه، بخلاف القتل بحفر بئر ووضع حجر في الطريق، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، وكذا القتل قصاصا ونحوه. فهذه الأنواع لا تمنع الإرث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عند الحنفية. وذهب أحمد إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل وقتل الصبي والمجنون والنائم. وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع من الإرث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس وقتل العادل الباغي ونحو ذلك، فلا يمنع من الإرث لأن المنع من الإرث تابع للضمان، فإن لم يكن القتل مضمونا على القاتل بشيء فلا يمنع. فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه وسط بين قول المالكية وبين قول الشافعية والله أعلم.
إلا هو القول الأخير قال الحنابلة. قول من؟
الحنابلة.
قال الحنابلة، أعيد قول الحنابلة.
وذهب أحمد إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل وقتل الصبي والمجنون والنائم. وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع من الإرث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس وقتل العادل الباغي ونحو ذلك، فلا يمنع من الإرث لأن المنع من الإرث تابع للضمان، فإن لم يكن القتل مضمونا على القاتل بشيء فلا يمنع. فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه وسط بين قول المالكية وبين قول الشافعية والله أعلم.
نعم 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 نعم. فنقول هو قول الجماهير من أهل العلم على أن القاتل لا يرث مطلقا عند الثلاثة وجماهير أهل العلم، سواء كان القتل قتل عمد أو قتل خطأ. ومالك رحمه الله تعالى فصل بين الخطأ والعمد، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم أن قول مالك في هذا هو الأقرب، وأنه إذا كان القتل خطأ فإنه يفرق بين الدية وبين القتل، لأن القاتل لا يرث عقوبة له، عقوبة له حيث أنه تعدى ولذا عقبته الشريعة، فإن معاجل الأمر قبل أوانه يعاقب بحرمانه، وهذا لم يتعجل شيئا ولم يحتج ولم يعاقب ولم يأثم عند الله سبحانه وتعالى. أما الدية فكانت لماذا؟ لسد باب. الدية ضمان لهذا لسد الباب، لأن قد يقتل أحد أحدا ويقول أنا قتلته خطأ. أما هو المخطئ آثم عند الله؟ ليس بآثم، ليس بآثم عند الله سبحانه وتعالى المخطئ ليس بآثم. فما الداعي لحرمانه؟ فالذي يتفق مع أصول الشريعة العامة أنه ماذا؟ أنه لا يمنع القاتل خطأ، إنما يمنع من الدية لأنها في مالي ولا أنه يعني بدلها ولزمته فلا يأخذ منها، إنما سائر التركة والميراث فإنه يرث ولا مانع من ميراثه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل فهو محمول على العمد والله أعلم، هذا محمول على العمد والله أعلم. لماذا؟ لأن الشريعة بأصولها تدل على أن الإنسان إذا أخطأ فإنه لا يعاقب بشيء، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
قال الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث.
نعم.
وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أنه يرث من تلاد ماله يعني قديمه، فيرث من المال لا من الدية. وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك المقتول فيكون ملكا للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث.
نعم، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب. نعم. أي هو غرم له حتى وإن كان هو بيبذل تبذل العاقلة، لكن بسببه، بسببه هو. نعم نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا، نص عليه أحمد، ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه، وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنقعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووقيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي، وورثه قوم من المال دون الدية، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي
يعني
ثور.
هذا ليس قول مالك فقط يا أخوان، انتبهوا، أن القاتل خطأ أن يرث هذا قول مالك
وأبي ثور وابن المنذر وداود، وروي نحوه عن
لا
علي
من أوله يرث في قتل الخطأ. ها؟ لا، من أول ما قرأت الأخير في الخطأ أنه يرث.
وورثه قوم من المال دون الدية. تمام. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب
وعطاء
والحسن.
نعم، والحسن
ومجاهد.
نعم.
والزهري.
نعم.
ومكحول. والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود، وروي نحوه عن علي، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة.
يعني هذا ليس قول مالك فقط رحمه الله تعالى، بل هو قول جماعات من أهل العلم من التابعين ونسب إلى علي رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قول قوي، وهذا الذي نميل إليه مع مقتضيات الأصول العامة في الشريعة لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يرث القاتل هذا محمول على العمد، ونقل الإجماع على ذلك، نقل المنذر الإجماع على العمد، أما غير عمد فقد اختلف فيه، ولهذا ابن المنذر نفسه ممن يرى أن القتل الخطأ ماذا؟ أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث، وهذا الذي تمشى مع الأصول. طيب، شيخ الإسلام له كلام اختيار؟ شوف اختيارات شيخ الإسلام ولا شيء؟ نعم. المهم أن هذا قول جماعات من أهل العلم من التابعين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسب إلى علي رضي الله عنه إن صح عنه، فالذي يترجح عندنا هو قول مالك وقبله أئمة التابعين سعيد بن المسيب ومكحول ومجاهد. نعم نعم يعني الشوكاني يرى أنه لا يرث. نعم هذا ضعيف. نعم
قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبيدة قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم وله مال كثير فقتله ابن أخ له فجره فألقاه على باب ناس آخرين ثم أصبحوا فادعاه عليهم حتى تسلح هؤلاء وهؤلاء فأرادوا أن يقتتلوا فقال ذو النهى منهم أتقتتلون وفيكم نبي الله فأمسكوا حتى أتوا موسى فقصوا عليه القصة فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
نعم
قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب
بأيديهم. هذه الآثار الواردة في هذه القصة وكما قلنا كلها هي على قسمين، قسم ورد به كتاب الله عز وجل وهو قتل الرجل والتحاكم إلى موسى وأمر موسى بأن يذبحوا بقرة فلما شددوا على أنفسهم وسألوا ما هي ما لونها ما هي أن البقرة شبه علينا كان ما كان كما جرى في القصة، وأن الله أحيا هذا القتيل ببعض لما ضرب ببعض هذه البقرة وأنه أخبر بقاتله، هذا الحد هو الوارد الصحيح كما ثبت بذلك في القرآن. أما ما زاد على ذلك مما حصل من تفاصيل هذه القصة فهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، هذا حاصل بحث هذه الآثار. نعم استفدنا منها أن الإسرائيليات لا يفسر بها كلام الله، أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، منها ما نجزم بصدقه وما صدقته الشريعة أو بكذبه وما كذبته الشريعة أو ما نرويه ولا نصدقه ولا نكذبه وهو ما سكتت عنه الشريعة. واضح؟ هذا بالنسبة للموقف من الإسرائيليات. وليس صحة الإسناد إلى الصحابي بهذه الأخبار بمصحح لها وبجاعل هذه الروايات رأيا للراوي إلا أن يدل دليل على ذلك، لأن التعامل مع الإسرائيليات ليس بهذا نقول إن ثبت عن الصحابة فهي مقبولة ولا لم يثبت عن الصحابة غير مقبولة، لا، طالما ثبت أنها إسرائيلية من الإسرائيليات فيتعامل مع التعامل على التفصيل الذي ذكرناه، أما قبل ذلك فلهذا صحة الإسناد لا تغير شيئا، صحة الإسناد لا تغير شيئا، إنما صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ماذا؟ هي التي تغير وترتب عليها أحكام. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر.